Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. وحنقدم خلال هذه الحلقه المؤتمر الصحفي اللي عقدته لجنه تفكيك تمكين نظام الانقاذ ومحاربه الفساد يوم الثلاثاء، واعلنت فيه جمله من القرارات وتتمثل في ايقاف قناتي الشروق وطيبه وصحيفتي الراي العام والسوداني، بالاضافه الى حل اذاعه القران الكريم واستلام ممتلكات النقابات والاتحادات. للوقوف على تفاصيل المؤتمر الصحفي وما دار فيه، حنقدم أجزاء مما دار في المؤتمر، وحنبدأ بكلمة الرئيس المناوب للجنة تفكيك التمكين وعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.
نلتقيكم في أول مؤتمر صحفي للجنة قانون تفكيك نظام 30 من يونيو. طبعا اللجنة وجيزت من فترة، يعني الناس منتظرة نتائج، ودي واحدة من مهام ومتطلبات الثورة هو تفكيك النظام 30 من يونيو، وفقا للمادة 15 من ضمن المهام المطلوبة في أثناء الثورة. نحن اشتغلنا في الفترة الفاتت دي، ولأنه كل الملفات اللي بنشتغل على ملفات حساسة جدا وبتتطلب التدقيق والعدالة، فكان المشي يعني بتأني. وحتى بقية الملفات في الأيام القادمة اللي نتواصل فيها إن شاء الله، نأمل أن لا تكون تصفية للحسابات، بل تصفية لدولة الحزب الواحد لصالح دولة عموم السودانيين. طبعا عندكم فكرة كلكم عن القانون، انه هو قانون نظام 30 من يونيو لإزالة التمكين. طبعا من اهم الخطوات التي تم اقرارها في من ضمن القوانين اللي قرر المجلس التشريعي المؤقت، اللي بتكون من المجلس السيادي ومجلس الوزراء مع بعض، مع بعضهم البعض. المقصود بالتمكين يقصد به اي طريقة او اسلوب او عمل او تخطيط او اتفاق للحصول على الوظيفة العامة او الخاصة. وطبعا الناس كلها عندها معلومة عن إنه كيف تم تصفية الخدمة المدنية ومؤسسات العسكرية والأمنية وغيرها، وتم تسكين الكادر الحركة الإسلامية فيها حتى أصبحت الدولة دولة الحزب الواحد. الثورة دي عندما خرجت شباب وقدموا أرواحهم رخيصة فداء لدولة الجميع، كانوا بيعنوا إنه استرداد هذا الوطن لصالح جميع السودانيين. فنحن من طار التزامنا تجاه الثورة وشعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة يأتي هذا القانون، ونحن حنرد أي وظيفة أو أي مال أو أي أرض أو عقار أو غيره تم أخذه بغير وجه حق. ونحن كوننا عدد كبير جدا من الليان، حكلموكم عنها أعضاء اللجنة 13 لجنة كلها حتشتغل مع بعضها البعض، وحيكون في عدد كبير جدا من الناس من الموظفين في هذه اللجنة، وحيكون في عدد من المتطوعين. وبندعو جميع السودانيين أيضا للتعاون مع هذه اللجنة، لأنه نحن دخلنا في اللحظة الحقيقية لتفكيك نظام الجبهة الإسلامية أو نظام 30 من يونيو. فكل بعدين بنوضح أنه نحن عايزين من الناس شنو، وعايزين لهم كيف يتعاونوا معنا، وعايزين لهم كيف يمدوا يدهم لأنهم ينتزعوا حقوقهم ويستعيدوا وطنهم. طيب صلاحات ومهام هذه اللجنة، صلاحيات كبيرة جدا، لكن لأنه المطلوب كبير جدا، وهذه اللجنة بتشتغل طبعا طوال 39 شهر للفترة الانتقالية، لأنه 30 سنة طبعا محتاجة لثلاثة سنوات أو ما يزيد من الثلاثة سنوات. حتى عندما تنحل هذه اللجنة سيكون هناك كثير من العمل ربما لم ينجز وتواصل فيه الحكومة المنتخبة، لكن نحن حنقوم بالجزء الأكبر أو بالعبء الأكبر من هذا العمل، لذلك كوننا هذه اللجان المتعددة. طيب صلاحيات اللجنة توصي للجهات المختصة بحل أي جهاز حكومي حزبي وحل أي كيان أو جسم أو أي مؤسسة تقع تحت تعريف التمكين. وهي طبعا في قانونيين وفي إداريين مختصين وفي ناس بيعرفوا هذه الأجهزة التي هي معظمها معروفة بالنسبة للسودانيين جميعا أن هذا الجهاز تم خلقه لكواجهة أو لتسكين عدد من الكوادر وحل النقابات والاتحادات المهنية التي استغلها الحزب في تمكينه. وده تم بطبيعة الحال, حلينا النقابات والاتحادات المهنية واستلمنا دوره, وكل من لم يسلم داره أو لم يراجع نحن حنتخذ في مواجهته الإجراءات القانونية وحنمنعهم من السفر وحنتخذ في مواجهته من إجراءات. ولا بد أن يعلم الجميع من هذا المنبر إنه الثورة جادة جدا في استرداد الحقوق وفي بسط هذا القانون وفي التأكيد على إنها هي ما في تراجع في كل القرارات التي اتخذت, عشان ما في أي شخص يعتبر إنه هذا الأمر يعني مجرد ونسة أو مجرد إنه الناس بتقول كلام وما بتعمل. في الأيام الجاية أي شخص ما جاء سلم أو أي نحن اتخذ في مواجهته الإجراءات القانونية حنمشي مع الناس حتى آخر محطة من أجل استرداد حقوق السودانيين. برضو اللجنة من حقها توصي بإنهاء خدمة أي شخص في الخدمة المدنية أو الجهاز الحكومي أو مجالس الإدارة, وإذا ثبت أنه نال نتيجة التمكين. وفي هذا الإطار نحن نفحص في ملفات كل ملفات الخدمة المدنية التي تم التحفظ عليها, وكل شخص نال وظيفة من غير وجه حق هذا الشخص سوف يكون عرضة لأنه يفقد هذه الوظيفة. وأي شخص حصل على هذه الوظيفة نتيجة لتزوير من الشهادة جامعية أو أي شهادات الخبرة سوف يكون في مواجهته الإجراء القانونية, وسنقتاد أي شخص وجدنا أنه مزور أوراق إلى السجن مباشرة أو إلى السوح العدالة حيث ينال نصيبه. برضو من سلطات اللجنة استدعاء أي شخص لإدلاء بأي معلومات أو تقديم أي بيانات بغرض تنفيذ القانون. طبعا نحن لو نفتح المغار بتاعنا اللي حنعلن عنه في ناس حييجوا يقدموا لنا معلومات متطوعين وفي ناس حنستدعيهم. لذلك في الأيام القادمة ما بيكون من الغريب إنه اللجنة تستدعي أي أشخاص في موجودين على مستوى وظائف حكومية لتوجيه أسئلة لهم حول بعض المعلومات الناقصة لإكمالها حتى يتمكن بموجبها اتخاذ أي من القرارات. حجز الحسابات المصرفية بواسطة النيابة, وده فعلا إجراء مشى وعمل في كم مؤسسة. جزء اللجنة ممارس السلطات وصلاحيات مجلس الوزراء ووزير العدل, ويجوز لها طلب سلطات من النائب العام لأن النائب العام طبعا جهاز مستقل وهو الذي يفوض سلطاته. لكن مع كل هذه السلطات الكبيرة التي منحت للجنة كان لابد من الإقرار بأنه يجوز استئناف أحكام هذه اللجنة, ويجوز الطعن في نتائج التي تصدرها, ويجوز توقيف قرارات اللجنة الصادرة, ولكن لا يجوز توقيف قرارات اللجنة الصادرة قبل الفصل في هذه الطعون. يعني لما اللجنة يتخذ قرار القرار ده بيكون ماشي ويمشي الطعن, وبعد ذلك بيحكم به الطعن في أي اتجاه إذا كان تأكيد على قرار اللجنة أو كان مغضي لقرار اللجنة نحن نوافق عليه. طيب لا تعتمد هذه اللجنة مدة التقادم الواردة في قانون آخر ولا حصانة موضوعية أو إجراءات لأي شخص في ظل هذا القانون. دي ملامع عامة وحيكون في عدد من القرارات اللي حتتلى, اتخذنا عدد من القرارات كبداية في أول يوم حنقول لكم حيذكرها لكم الأعضاء اللجنة موجودين معنا, ولكن برضو نأكد مرة تانية على إنه هذه القرارات قابلة للمراجعة وقابلة للطعن فيها وقابلة للنقاش حولها إذا كان هنالك أي أدلة مختلفة. التأكيد مرة تانية إذا حدث إغلاق لأي مؤسسة أو حدث فصل لأي شخص أو حصل أو حدث توقيف لأي مؤسسة نحن في التأكيد الأول أن لا يضار العاملين بهذه المؤسسة, لأن هذه الثورة في المقام الأول أتت لإنصاف السودانيين وليس لإذلالهم وليس لقطع عيشهم وأرزاقهم وليس يعني تصفية لحسابات. من حق أي شخص أن يعمل في هذا الوطن ومن حق أي شخص أن يعول أبنائه, وهذه الثورة تختلف عن الإجراءات التي قام بها نظام 30 من يونيو لتمكين نفسه الذي كان هدفه الأساسي إذلال السودانيين وكسر شوكة المخالفين للرأي. نحن لا نهدف لهذا الأمر, نحن نهدف لاسترداد دولتنا ونهدف لبسط العدل ونهدف لإصلاح مؤسسات الخدمة المدنية والأجهزة المختلفة بكل أنواعها حتى تتمكن من خدمة أهداف السودان.
استمعنا قبل قليل إلى كلمة محمد الفقي سليمان الرئيس المناوب للجنة تفكيك التمكين. ننتقل الآن إلى كلمة عضو اللجنة والناطق باسم اللجنة صلاح مناع.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أرحب بكم في أول مؤتمر صحفي، وأنا عايز أقول اللجنة دي مستهدفة كل الناس الذين أجرموا في حق الشعب السوداني في المقام الأول. نحن مستهدفين الفاسدين الذين أفسدوا في طيلة 30 عام حكموا فيها السودان بصورة لم يكن لها مثيل في العالم. اللجنة طبعا رئيس اللجنة تحدث من قليل محمد الفكي، وهناك هو رئيس المناوب وياسر العطا هو رئيس اللجنة. اللجنة فيها مقرر اللجنة هو عمر منيس وزير مجلس الوزراء، هي تمثل السيادة وتمثل أيضا جهاز التنفيذي. مهام اللجنة طبعا مهام كثيرة كما استعرض السيد الرئيس، ولكن هناك لجان متخصصة، فاللجان المتخصصة هي عندها مهام محددة، واللجان دي كلها ممثلة بكل أجهزة الدولة. يعني هناك ممثل لوزارة العدل، هناك ممثل لقوات الشعب المسلحة، هناك ممثل لقوات الشرطة، ممثل لقوات الدعم السريع، وممثلين لديوان المراجعة العام. اللجان دي كلها طبعا فيها ممثلين آخرين من الإصلاح الإداري، وزارة المالية. فنحن كان هناك مراعاة لتمثيل كل، وكل القرارات تتخذ عن دراسة، عن معلومات تأخذ من الأجهزة المتخصصة، ممثل أيضا لجهاز الأمن المخابرات، المخابرات العامة الآن. اللجان الموجودة طبعا هناك لجان فرعية هي 13 لجنة. أهم اللجان دي طبعا لجنة تفكيك المؤتمر الوطني، وهي لجنة طبعا بدت وحصلت استولت على كل دور المؤتمر الوطني، ونحن نعمل الآن لحصر كل الممتلكات لإستعادتها للشعب السوداني، ودي من أهم اللجان، والآن قامت بعملها. لم يكن هناك عمل إعلامي، لكن كناطق رسمي إن شاء الله حنفيكم بكل أسبوع ما تقوم به اللجنة، لأن هناك اجتماعات دورية مرتين في الأسبوع للجنة، وهناك قرارات تؤخذ في كل اجتماع سوف نوافيكم بها أول نهاية كل اجتماع إن شاء الله. اللجنة الثانية هي لجنة النقابات، طبعا قامت أيضا بدورها، استولت على معظم النقابات كما تحدث السيد الرئيس، انه هناك بعض النقابات لم او نقابه الصحفيين، وسوف يتم اتخاذ اجراء قانوني الايام القادمه ان شاء الله، ولكن اغلب اللجان الثانيه تم او النقابات تم استلام الدور، وتم الان يتم مراجعتها، وسوف تكون هناك محاسبات ومراجعه قانونيه، بحيث يكون اي انسان يعني طرف اي شيء قانوني او جنائي سوف يتخذ ضده اجراء جنائي. هناك ايضا لجنة حصر العربات الحكومية، هناك عدد كبير جدا من المركبات يمتلكها المؤتمر الوطني، ونحن الآن نقوم بحصرها بإدارة المرور، عمل المرور في الخرطوم أو في كل ولايات السودان، والآن نعمل على حصرها إن شاء الله، وسوف يتم طبعا استرداد كلها، كل الأموال دي سوف تكون تحت وزارة المالية، يعني كل الدور كل الأشياء. اللجنة ما من دورها أن تخصص شيء، بل تستولى على الأشياء وتضع يدها عليها وتسلمها لوزارة المالية، وزارة المالية هي الجهة الوحيدة اللي ممكن تتصرف في هذه الممتلكات كجهة، اللي هو الآن الناس بتلقين وزارة المالية تكون على وصاية على المال العام. في لجنة مراجعة المشتريات الحكومية والتعاقدات، هناك تم التعاقدات، طبعا نحن بنتكلم عن اللجان دي تراجع منذ 89، منذ يونيو 89، لأن هناك عقود كثيرة جدا وفي عملية فساد واضحة جدا في هذه العقود، سوف يتم مراجعتها، وبعد ذلك نتخذ الإجراءات القانونية ضد الجهات. والعقود دي طبعا في عقود في مجالات كثيرة جدا، عقود حكومية كان يتم التصرف فيها من غير أي نوع من أو الشفافية اللي بتخلي العقود تمشي بصورة سليمة. في لجنة برضو الشركات الحكومية، طبعا في شركات حكومية كثيرة جدا مملوكة لأجهزة سيادية، أجهزة أمنية أو كل أنواع قوات الشعب المسلح، نفتكر مفترض يتم مراجعتها بشكل معين ومحدد، وبعد ذلك يتم تبعيتها لوزارة المالية. أيضا في لجنة القطاع المصرفي، نحن نعرف أن القطاع المصرفي في فساد كبير جدا في الفترة الماضية، وهو أكثر يعني القطاعات التي أفسدت الحياة الاقتصادية في السودان، وسوف يتم مراجعة كل القروض والقطاع المصرفي والعمليات التي تمت في بعض البنوك أو معظم البنوك الموجودة الآن، ونحن الآن بصدد يعني نكشف لكم معلومات في أول ما تحصل عليها من لجان المتخصصين. في لجنة برضو اللي هو استرداد الأموال من الخارج، طبعا نحن بنعرف إنه في أموال كثير جدا موجودة في الخارج، خرجت بأعضاء منسوبي المؤتمر الوطني في الفترة الماضية، وبرضو نحن بنسعى مع جهات خارجية وتعامل مع عبر وزارة الخارجية لسداد هذه الأموال في لجنة المنظمات والجمعيات ومراكز التدريب. طبعا برضو في يعني منظمات عندها إعفاءات طيلة 30 عام، ويجب أن تراجع ويجب أن يتم إيقاف كل هذا العمل الذي يتم تحت لصالح المؤتمر الوطني أو أعضاء المؤتمر الوطني في لجنة إزالة التمكين، ودي هي لجنة مهمة جدا. يعني بفتكر أنها هي يعني سوف تراجع، وتم الآن التحفظ على معظم الملفات في ديوان الخدمة أو الوزارات، وسيتم مراجعة كل المؤهلات أو التحصل على وظيفة، لأنه في ناس عندهم تخصصات ما عندها علاقة بالخارجية أو غيره، لكن في الخارجية أو في مؤسسات أخرى، فسوف يتم مراجعة كل هذه الوظائف اللي هو تم الحصول عليها عن طريق التمكين. في لجنة مراجعة المشروعات الاستثمارية والإعفاءات، طبعا برضو في إعفاءات واستثمارات موجودة برضو سيتم مراجعتها بواسطة اللجنة، واللجنة زي ما قلت اللجان دي كلها فيها كل المؤسسات ذكرتها أو العدل أو النيابة أو غيره، لأنها حيكون فيها صلاحيات واسعة أنها تحقق وتصل لقرارات، واللجان دي كلها بترفع توصيات إلى اللجنة العليا، واللجنة العليا تتخذ قرار، والقرار ده يمكن استئنافه في خلال 15 يوم حسب قانون التمكين. في لجنة مراجعة المؤسسات الإيرادية، الجمارك، الضرائب، الزكاة، المؤسسات برضو لجنة متخصصة حتراجع كل المسألة دي، وديوان المراجعة العام له دور كبير جدا في المسألة بتاعت المراجعة. الفساد طبعا دي لجنة برضو حتكون متخصصة لمراجعة كل القضايا، يعني احنا بنرجع لمسألة من أين لك هذا، فده موضوع طبعا مفتوح، واللجنة من حقها انها تستدعي اي حد عليه تكسب غير مشروع، وده بيتطلب مساعدة المواطنين، ونحن يعني نطلب من الناس انه يبلغوا عن كل الناس. اللجنة حيكون عندها المقر بتاعها، حتكون في ارقام، حيكون في ويب سايت، حتكون في يعني وسائل كثيرة جدا لتلقي المعلومات والشكاوي، واي مستندات نحن ممكن نستلمها في مقر اللجنة، حيكون في مكتب خاص لاستلام المستندات والشكاوي على مدار 24 ساعة. وأنا أفتكر إنه الشعب السوداني من الضمن يقوم بالمسألة دي، والمسألة دي يعني المفروض نقوم بها كلنا عشان نبني البلد دي، لابد أن يعني نزيل كل اللي حصل في فترة 30 عام الماضية من فساد وتشوهات حصلت في الاقتصاد السوداني. في لجنة مراجعة الأراضي السكنية، دي برضو لجنة مهمة جدا، حيتم مراجعة الأراضي السكنية والزراعية والعقارات كلها، لأنه في تحصل في ناس تحصلوا على أراضي زراعية وأراضي سكنية بطرق غير مشروعة بوسيلة التمكين، وكان واضح جدا جدا والناس مدركين للمسألة دي، واللي قال 13 دي الآن باشرت أعمالها، ونحن برضو بنطلب يعني من الناس إنه يتعاونوا ويطلب معلومات عن أي ممتلكات يعني للمؤتمر الوطني أو لأعضاء المؤتمر الوطني أو عربات أو منقولات أو عقارات، لأنه ده دور مهم جدا جدا. وأنا أفتكر إن إحنا بنناشد الشعب السوداني إنه حيكون عندنا يعني خطوط مفتوحة من تلفونات أو غيره، أو المقر مفتوح للناس عشان إنه يطلب المعلومات دي، وأنا أفتكر إنه ده دور مفروض نقوم به كلنا، والأهم من ذلك نحن بنقصد الفاسدين. وأنا أكرر لأنه النظام تمكن من الفترة الماضية في حكم السودان بمجموعة من الفاسدين، ونحن علينا أن نقوم بدورنا كلنا كمواطنين سودانيين، ونناشدكم للمرة الثانية أو الثالثة إنه الناس يتعاونوا معنا، واللجنة دي من أجل الشعب السوداني ومن أجل بناء هذا الوطن، فتفضل أخطاها ليتلو لكم القرارات التي أصدرها اللجنة أمس.
ننتقل الآن إلى كلمة عضو اللجنة المحامي طه عثمان إسحاق لإعلان أبرز القرارات التي اتخذتها لجنة تفكيك التمكين.
اجتمعت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وأصدرت القرارات الآتي: حل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، حل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين. تم إصدار قرار منفصل للجنة نقابة المحامين السودانيين لأنه منشي بموجب قانون خاص، فكان لابد من إصدار قرار منفصل. تشكيل لجنة لحصر واستلام أصول الاتحادات المهنية والنقابات ونقابة المحامين السودانيين واتحاد أصحاب العمل. واللجنة باشرت أعمالها، وفي حالة اعتراض أو عدم امتثال سوف يعرض كل شخص للمسائل القانونية. حل جمعية القرآن الكريم وإيلولة كافة ممتلكاتها لوزارة المالية على أن تتبع إداريا لوزارة الشؤون الدينية. مراجعة حسابات جامعة أفريقيا العالمية منذ تاريخ 1 يوليو 1989. طبعا جامعة أفريقيا العالمية كانت محمية من النظام السابق ولم يتم مراجعتها برغم محاولات متكررة من المراجعة العام. استلام دار المؤتمر الوطني وحصر ما بداخله وجاري الترتيبات لاستلام بقية الدور، وتم أيضا حصر كل الحسابات المصرفية وأصول الثابتة والمنقولة من عقارات وآليات. أيضا أصدرت القرارات الآتية: الحجز على الحسابات المصرفية وكافة الأصول بالنسبة للمؤسسات الآتية: قناة الشروق الفضائية، شركة أندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة المالكة لمجموعة قنوات طيبة، حجز شركة السوداني والتحفظ على شركة السوداني للطباعة والنشر المالكة لصحيفة السوداني، حفظ والتحفظ والحجز على شركة الرأي العام للصحافة والنشر المحدودة المالكة لجريدة الرأي العام. القرارات الصادرة فيما يتعلق بهذه المؤسسات لا يؤثر على العاملين بالمؤسسات. أيضا تم إصدار قرارات حل جمعية القرآن الكريم ذكرنا سابقا. أيضا بالنسبة للجان التي تشكلت في المؤسسات والوزارات، هي مهمتها فقط حصر الملفات الخاص بالعاملين، وهنالك لجنة لإزالة التمكين بالخدمة المدنية هي المنوط بها تكوين هذه اللجان وهي المنوط بها مباشرة الأعمال. نطلب من جميع الناس مواصلة مد اللجنة بكافة المعلومات، واللجنة حتواصل في إصدار قراراتها. شكرا جزيلا.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم والخصصناه للمؤتمر الصحفي للجنة تفكيك التمكين والقرارات المهمة الأصدرتها، بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
واه من وقعت البلد اللزوه كبارو، الزعم العجايز غيبوا عن نتوارو، خلوه الشباب الثوري ياكل نارو، خلوه الشباب الثوري ياكل نارو.
تاريخنا يا مكسوس. شين بتكوس
شاشك هالبلد محروس ونحن سقفنا ما بتاكل مروب السوس
لما الثورة يوم يجيك تهدك شقة الدبوس
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خرج الآلاف أمس الاثنين في مظاهرات حاشدة بالخرطوم والفاشر ونيالة والزالنجي بالإضافة إلى معسكر كلمة، وطالب المتظاهرون في المظاهرات التي دعت لها حركة تحرير السودان بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تمت تسليم مذكرات لوزارة العدل بالخرطوم وكذلك لليونامت بمعسكر كلمة ولوالي ولاية وسط دارفور بالزالنجي. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم بعض الخطابات التي تم إلقائها أثناء هذه التظاهرات من أمام وزارة العدل في البداية، ومن ثم بمعسكر كلمة، وأخيرا بنختم بزالنجي. وفي البداية بنقدم لكم الخطاب الذي تم إلقائه أمام وزارة العدل عند تسليم المذكرة بالخرطوم.
نحن اليوم هذه الموكب طلع من أجل استرداد حقوق أبناء الشعب السوداني التي كانت مهضومة من قبل النظام الفائد. فنحن رسالتنا واضحة إنه على هو على سبيل المثال من الناحية القانونية إنه القضاء السوداني لحظة ارتكاب الجرائم في دارفور المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وغيره والاغتصابات الجماعية اللي كانت حاصلة في أقليم دارفور، لم تكن القضاء السوداني مؤهلة أنذاك، لأنها في القانون الجنائي السوداني لسنة 91 لم تكن هنالك مادة واحدة تنص على أساس أن جريمة الإبادة الجماعية أو جريمة التطهير العرقي أو غيرها من الجرائم التي ارتكبت في أقليم دارفور كانت تدين النظام البائد. ووفقا لذلك الجرائم، وكان معروفة كانت هذه الجريمة ارتكبت في عام 2003 واستمرت ويلات هذه الجرائم ترتكب في أقليم دارفور إلى أن عادت في عام 2009 وصدرت مذكرة اعتقال في بشير وأحمد هارون وكوشيب. لذلك صدر هذه القانون وفقا لعدم أهلية القضاء السوداني. إضافة إلى ذلك، القضاء السوداني طيلة أيام لم تكن هنالك نصيحة لأنها لم تؤول عليها اختصاصات. إنه النيابة السودانية الآن هو موجود إنه المواد اللي بتتكلم عن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من المادة 186 لحد المادة 193 من القانون الجنائي أدخلت في تعديل عام 2009 في اللحظة 2009 التي كانت عضلت القانون الجنائي السوداني بموجب هذه المواد كانت الجرائم كانت ارتكبت في أقليم دارفور، وصدرت مذكرة اعتقال في حق البشير وغيره من الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية في دارفور. ولذلك نحن نؤكد كحركة وجيش تحرير السودان إنه ما تم ارتكابه في أقليم دارفور هو حقوق، والحقوق لا يمكن بأي حال من الأحوال إن يتم تنازل عنها.
باش مهندس تاج السر آدم، وفق الإطار القانوني السوداني، فالقانون السوداني ما مؤهل لكي يحاكم المجرمين من فلول النظام السابق الذين يرتكبوا جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية المنظمة في شتى أنحاء السودان من أقصى غرب السودان لأقصى شرق السودان، وما زال يمارسون التطهير العرقي الممنهج زي ما تطابعون في وسائل الأنباء العالمية ما حدثت قبل ثلاثة أيام أو قبل يومين في بور السودان والجنينة. فلذا فتسليم قائمة 51 للمحكمة الجنائية مطلب ثوري لنا في حركة جيش تحرير السودان ومطلب قانوني. فالعدالة القانونية لازم هيطبق. فزل القضاء السوداني لأنها القضاء السوداني لا يوجد مواد هيحكم بها المجرمين الذين انتهكوا حقوق الإنسان في شتى أنحاء السودان.
جينا سلمنا وزارة الأتلي المذكرة بخصوص 51 اللي ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وجرائم يعني لم ترتكب في دارفور فحسب، بل في كل السودان حتى في الخرطوم.
مستمعينا الكرام، كذلك خرج النازحين بمعسكر كلمة في مسيرة سلمية، حيث قاموا بتسليم مذكرة لإدارة اليوناميت بالمعسكر بصورة منها إلى الحكومة الانتقالية والمجلس السيادي. فنستمع للشيخ إسحاق وهو رئيس معسكر كلمة بهذه المناسبة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن كنازئي معسكر كلمة وكل المعسكرة النازئين واللاجئين اليوم تلانا مسيرة سلمية المية مية. قدمنا مطالبنا للمطالبات، أولا يتم محكمة عمر البشير وعوانه إلى محكمة الجناية الدولية، واستنكرنا موت حصل في معسكر كرنديك في جنينة. نستنكر وندين عشان على الأقل يعني كفاية موتنا وكفاية تصب ابنائنا ومعتنا، كفاية الغروب وكفاية النزول. الآن نحن كنازئين نبلغ رسالتنا للحكومة الانتقالية، خليه ينظر الأمور بتاع النازئين، لأن كفاية قتلونا وكفاية اغتصبونا وكفاية الغروب، ممكن يوقفوا الحاجات ده ونوصل رسالتنا للسطر لهمتي. كفاية يلزم ناس ونزل شوية، وما ممكن يبتلوم ناس وممكن يلزم ناس، لأني شغل الحسن في جنينة ده والله شغل فضية شديد. يعني عانينا عندنا مذكرة وسلمنا للأمم المتحدة داخل المعسكر ويدوا كل الأقسام ده، الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية وناس أوشا وناس حقوق الإنسان والدولة قوة لنا الحرية والدولة حكومة الانتقالية وكل الأطراف ده إن شاء الله عشان يشوفوا أننا طلعنا ومطالبنا قواعد 2-3 جنادة عايزوا الأجرم ده يحسموا يمسكوهم ويقدموا للمحكمة ويحسبوهم.
مستمعينا الكرام، في ختام تغطيتنا للمظاهرات التي دعت لها حركة تحرير السودان والمطالبة بالتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، بنقدم لكم حديث للشفيع عبد الله أحد الناشطين وقيادات النازحين بمدينة زالينجي بولاية غرب دارفور، وهو بيتحدث من أمام المسيرة التي خرجت أمس في زالينجي وتسلمت مذكرة لوالي الولاية المكلف.
الحقيقة انطلقت مسيرات ميلونية 6 يناير 2020 معسكرات زالينجي ومدينة زالينجي والأحياء بتاعه، كل قطاعات المرأة والشباب وكل كبار السن. الآن نحن في منصة بتاعت الساعة الشعبية أمام جامعة زالينجي وأمانة حكومة المؤتمر الوطني. المسيرة بتاعت الميلونية المطالبين تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن يكون في استقرار والسلام طالما أصلاً المجرمين اللي ارتكبوا الجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية هم موجودين في السودان، لابد أن يسلمهم للمحكمة الجنائية الدولية. لا يمكن أن يكون في استقرار طالما في سلاح وميليشيات منتشرين في دارفور، النازحين منددين فيما يتعلق بخصوص أحداث مجزرة معسكرات جنينجي، ايضا برضو النازحين منددين خروج في استراتيجيه العاجل، والان ان الحكومه السودانيه بقت بتستبيح معسكرات النازحين. النازحين برضو منددين والمتطوعين الموجودين الان محتشدين امام الساحه الشعبيه منددين مساله بتاعت استهداف المعسكرات النازحين على مستوى دارفور، وبالتحديد بيحدد انه الحكومه بتاعت الدوله الامريكيه حكومه الاباده الجماعيه حكومه البشير لا زال حتى الان يسيطر على مغاليس السلطه. ايضا برضو الثوار الموجودين المتواجدين المحتشدين امام الساحه الشعبيه مطالبين بتسليم البشير وعلي عثمان وغيرهم للمحكمة الجنائية الدولية. أيضا برضو إحنا مطالبين لابد يكون في تفتيش مؤسسات الدولة العميقة بتحديد مؤسسات المؤتمر الوطني. مطالبين إنه يكون في عملية من التدخل الدولي بدل فشل السلطة الانتقالية، لأن السلطة الانتقالية سرقت ثورة الناس وخاصة شفية برهان وهيمتل هم مرتكبين العبادة الجماعية، لا يمكن إنهم يكونوا موجودين في ظل السلطة الانتقالية، وبالتالي السلطة لابد يكون مدنية 100%. أيضا برضو نطالب عملية بتحقيق دولي بأحداث كريندينغ، لأنه أحداث كريندينغ كانت مخصورة تماما، لا يمكن إنه يكون في فرقة كاملة ويكون في نازحين موجودين في معسكر كريندينغ داخل مدينة جنينة في مسؤولية الوالي وكل أجهزة الأمنية، ويكون في استهداف والي لمدة 3 أيام. أيضا برضو الثوار الموجودين سلموا خطاب للوالي الولاية مطالبين بتحقيق مطالب الثوار، وبرضو مطالب الحكومة الانتقالية بتحديد حكومة حمدو مطالبين إنه لابد إنه يكون في عملية بتنفيذ مطالب الثورة الشعبية التي انتفضت منذ 6 ديسمبر لتاريخ اليوم. علينا بجد أن لابد أن نستمر في نضالاتنا والثورة تستمر إلى أن تتحقق مطالب الثورة الشعبية، والثورة الشعبية تطالب بعملية تحسين الوضع الأمني، تحسين الظروف المعيشية، تحقيق العدالة، تطبيق العدالة، تحقيق رفاهية الشعب السوداني. إن الشعب السوداني يشعر وكأنه هو سوداني، ما يشعر وكأنه هو أجنبي. فالآن إن الشعب السوداني خرج المستعمر الأجنبي وبقى في استعمار الأراضي.
مستمعينا الكرام، بحديث الشفيع عبد الله أحد قيادات النازحين بزالنجي، نكون مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا الليلة من حديث اليوم. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألقاكم في حديث آخر حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن. ومعنا خلال اللقاء السيدة أنيانغ دينغ، نائبة رئيس اتحاد المرأة بمنطقة أبيي المتنازع عليها السودان وجنوب السودان، عشان ما تتحدث لنا عن مؤتمرهم اللي عقدوه مؤخرا بشأن قضايا الفاقد التربوي والزواج المبكر بالمنطقة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مسألة الفاقد التربوي بالنسبة للجنسين سواء كان ذكر أو أنثى، المشاكل دي لأنها هي بيت لنا زي هديك، عملت لنا هديك بالذات في المراحل الأولية من التعليم، مراحل الأساس وكده. بعضهم بيكونوا في السارة مثلا بيتركوا المدارس، بتكون لها أسباب يمكن اجتماعية، بتكون لها أسباب اقتصادية. فإحنا قلنا نجتمع عشان نشوف الحلول للحاجة دي. إذا الطفل مثلا ترك المدرسة لظرف معين، أو البيت مثلا تعرضت لإشكالية خلتنا تركت المدرسة، كيف إنه نحاول نرجع لسلم التعليم بصورة تانية؟ بحكم إنه في قانون بيقول إنه إذا في طفل مثلا عمل إشكالية في المدرسة، لا قدر الله حمل حاجة دي، ما إحنا عم نرجعه يكون طالب أساس مع النظامين الموجودين في المدرسة، إحنا حنفضله. الآلية دي حتكون كيف؟ إحنا بعدنا نفكر في الآلية دي، وتفكيرنا برضو إنه كيف إنه الحاجة دي نتجنبها، كيف إنه نحاول نحمي أطفالنا من المجتمع. بيقى قاهر، بيقى في عالم إنترنت، بيقى في مشاكل. يعني الطفل ذاته حتى من التنشئة بيلقى التنشئة بيقول على جماعة الأغران في الشارع، بيلقى في ناس بيكونوا استغاثوا، بينحرف عن الطريق السليم، بالتالي هو بيترك المدرسة. الظروف الاقتصادية بتخلي إنه الأم في جهة شغالة وتحاول ترسل المصاريف للعيال، في الزمن ده الرغبة بتكون معدومة، مما يؤدي لأنه انحلال أخلاقي. الحاجات دي كيف إحنا نقدر نحلها، أو كيف نتغلب على المشاكل دي عشان نحن نطلع بمجتمع على الأقل يكون فيها أقل خسائر بالنسبة للنظام الاجتماعي. ودي الحاجات اللي إحنا كنا تكلمنا فيها، زايد إنه طبعا قانوننا هنا بيجرم الحاجات دي، الزواج القصري والزواج المبكر.
طيب أستاذة، بترجعوا أسباب تفشي الظواهر دي لشنو؟
بيرجعوا للإنترنت، يعني إنه بيجي في جيل زمان محافظ، يعني زمان لو بنسمع في داخليات التداخليات انه مثلا التدنيس من مرحله الابتدائيه, يعني كان في من مرحله الاساس او الابتدائيه انت بتمشي المرحله المتوسطه انت بتكون في داخليه, والداخليه ممكن تكون في المدينه بيودوك بتكون في الغريه ممكن يودوك المدينه, تكون يا دوب ماشي فضلت من الاسره, لكن شنو بعدك بتواصل تعليمك وبتنجح والحمد لله. الجيل الاول جيل السبعينات والثمانينات كله كان من النوع ده وحس انه مستقبل كويس, لكن احنا اطفال ناس بالنسبه لظروف المشاكل او الحوادث بتاعه دي 2008 2011 يعني بيجي في جزء في ابي جزء في هناك شمال ابي جزء في جنوب ابي. يلا الاشكاليه بقت انه الناس ما اسسوا بيوت هناك, بقى في عيال صغار في المدارس بتيجي تلقى انه في طفل بيقرا في الثانوي والثانويات هنا في ابي. يلا لما نجي ابي هنا بيجي يصدق بواقع انه قاعد مثلا ما عليه رغبه, ممكن قاعد مع قريب وقاعد مع صحبه قاعد مع المهم الرغابة المفروض تكون رغابة أسرية تكون معدومة, زي إنه في كتار يعني هم النشادة إنه فقدوا أباهم في زمن الحرب 2011 2008, والأم هي بتكون القادحة الوحيد المتابعة الرعاية والظروف المعيشية اللي بتحيط اللي بتطلب الحياة. هنا بيكون في غصور من ناحية الرغابة الأسرية مما يؤدي لأنه يكون في انحلال, لكن لو حصل سلم في أبيي فأنا بشوف إنه ممكن الأسرة تكون في حتة واحدة وتكون بتقدر تراغب أطفالك تمشي المدرسة بالصباح بالمساعات أنت تتقابلوا, حتى لو الأم شغالة يترجع غالبا الساعة 5 تقدر تراغب العيال, يعني بعد ذاك ما رح يكون في سهر برا ما حيكون في شنو على الأقل هي بعد ذاك ما زنب إذا ما راغبت اللي بيكون في شيء تاني, لكن ممكن هي في منطقة وهو في منطقة وبتخابروا عبر التلفون ومصاريف عبر التلفون بمعنى ما في رغابة وبيكون في انحلال.
طيب انتم بتروا دور السلطات شنو مثلا؟ السلطات المسؤولة مثلا هي مفترض على الأقل تقوم بدورها؟
السلطات المسؤولة الدور المفروض يعمل نفسه أولا يكون في استقرار, لأن الناس في جنوب البحر ما في عمل. أبيي هي منطقة الأساس, الناس يعني كانت يعني الأساسية الناس تقمين فيها, الخدمات كلها ممكن هي تكون موجودة في أبيي, زي إنه في مدرستين ثانويات أنت يمكن في مدرسة وفي مدرسة ثانية هي كنسية, يعني ما التلميذ ما بيبقى فرصة عشان إنه ينزل فيها, زي عندنا أطفال في حتة قلابطة ما في ثانوية هناك فهم بيضطروا إنه يجوا للمدينة. يعني أنا بشوف من دور السلطات إذا في طريقة إنه المشكلة ذاتها تتحل مشكلة طبيعية على حسب البروتوكول, إذا هي تحلت بيكون يعني حل إشكاليات كثيرة, الناس بتكون في حتة واحدة, ما يتحلت الناس الوضع الموجود ده المراكز في المدن النمط دي اللي فيها أطفال ممكن يمشوا ثانويات على الأقل يعملوا فيها إن شاء الله يبدو بفصل واحد ثانوي, الطفل حيكون قريب من أهله ما حيضطر إنه يعاني بيجي زائد إنه الأرامل ديل شوفوا لهم مجالات بتاعت حياة عشان هم يقدروا يمارسوا حياتهم بالصورة اللي هي ممكن تقربهم من أطفالهم, يعني انخرطوا في مجال العمل مشاريع التمويل الأصغر الأشياء دي هي ممكن تساعده. طبعا احنا ما عندنا شركات ما عندنا شنو والحمد لله ما في مجال عشان زول يشتغل الا يحاول يتاجر بالتجاره البسيطه وما بتكون في رؤوس اموال, فاذا كان بقت في تمويل مثلا بالنسبه للشرايح الضعيفه دي فانا بشوف انه ممكن يدعم يقلل من الوضع الاقتصادي اللي بيخلي المره مثلا جايه تمشي تشتغل ثانيه بعد تجي في الاسبوع تجيب المصاريف للايام تقوم ترجع او توكلهم لزول ثاني وهي ما حتكون مراغبه. طبعا زي ما بقول انه الجمره بتحرق الواطيه الزول كل بيكون بيقدر يعرف حاجاته شنو كل بيحس بحاجاته.
رساله اخيره عبر راديو دبنجا للاسر بابيي بخصوص ظاهرتي التسرب المدرسي والزواج المبكر.
انا بقول لهم التشرد طبعا بكل اسباب هي ممكن اسباب اقتصاديه أو أسباب يعني مثلا سلوكيات هي بتخلي الطفل يشرد مثلا يخلي المدرسة ويمشي يحوم في الشارع أو عامل الجو مثلا يمشي الشارع لأنه ما بلقى الحاجة له دائرة. أنا بقول لهم أنتوا انتبهوا لأطفالكم لأن أطفالكم هم أساس حياتكم هم السبب اللي من أجله أنتوا مثلا قاعدين. بالنسبة للزواج المبكر, الزواج المبكر عندنا هنا في مجتمعنا أصلا أوريدي موجود يمكن في كل المجتمعات البسيطة حاجة اسمها زواج مبكر, لكن ما بالصورة دي. يعني احنا بنحسن من احنا نتكلم عن الزواج المبكر انه مثلا ممكن يجي زول عمره 50 60 سنة زوج له واحدة عمره 15 16 سنة بحكم انه عنده مال عنده بقر احنا ممكن ناخده في ضمن انه يعني الزواج الغصر. لكن في حاجة تانية بتحصل انه يكون في طفل صغير عمره يعني احنا بنقول طفل يعني اقل من 18 سنة ممكن يجي شنو صار له حمل من شخص ثاني ممكن يكون زميله في المدرسة, في الحالة دي بنعتبرهم كلهم احداث, لكن احنا قوانيننا بتقول انه اذا حصل كده ده مرض انه بيرجعوا انه البيت خلاص تمشي بيتها لو في علاج انه تتزوج وكده. لكن انا بشوف بما انه في قانون مسنون للحاجه دي انه لو في زول حمل بنت هي صغيره هي غاصب في الحاله دي هو القانون ياخذ مجراه. اذا انا كنت مثلا في محل الاسره انا بعمل كده يعني المال ده ممكن الطفل ده في سنه خمسه دول سنة وان سنيته وممكن يكون عنده مستقبل اكثر من ما انه يتزوج الشخصيه في خش الحياه الزوجيه بعد ذلك يكون فيه دمار له وما حيكون عنده مستقبل غير ما انه فلوس حيكون اله للتفريح لانه ما حيقدر يمكن نفسه عشان بعدين عشان يقدر يسند نفسه لانه احنا لما نجي نقول انه يتعلم عشان يقدر يمكن نفسه على الاقل بالمعلومه لكن هو يكون جاهل اي شيء ممكن بعد شويه هو يمشي بطفلين ولا ثلاثه اطفال يمشي يفحص ماشي المستشفى يلقى ده نفس زميله اللي كان زمان ببيت داري معاه وواصل تعليمه وهو لسه ما وصل تعليمه وهو بقى في الكيس وأنا بقول لهم إنه أبقوا حريصين على أطفالهم وأبقوا قريبين منهم.
شكرا لك السيدة أنيانغ دينغ نائبة رئيس اتحاد المرأة بمنطقة بيي المتنازع عليها السودان وجنوب السودان على مشاركتك معنا في حلقة اليوم مع المواطن بخصوص قضايا مجتمع بيي وشكرا لك وللسادة المستمعين وإلى اللقاء.
مع المواطن
ما حد خاف من التكمين
خدت في قلوب يقين
ما خافت من الرصاص من البنبان من الجبروت من الطغيان شاد الحيل قايس العزة قايس الخير
والعزة شاد الحيل
قايس العزة قايس الخير هادف ديما بالتنوير هادف ديما بالتنوير سلمية سلمية ابقى الحرامية
سلمية سلمية ابقى الحرامية
حرامية ما تجزع وما برجع ما تجزع وما برجع قارب زندو للتغيير وتافو هدير خلاص يا ثورة وقتك حال انت ملنا انت حبيبنا يا الشعب الغرر
اسقطوا بس
عايز يتحرر
اسقطوا بس
الشعب الغرر
اسقطوا بس
عايز يتحرر
اسقطوا بس
الشعب الشعب الحدد
اسقط بس
شوارع تمدد
اسقط بس
الشعب الحدد
اسقط بس
شوارع تمدد
اسقط بس اسقط بس اسقط بس
عايز يتحرر
اسقط بس
الشعب الحدد
اسقط بس
شوارع تمدد
اسقط بس
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 هنا راديو دبنجا. اللحظات التالية أعزائي سنقضيها مع برنامج إرشادات صحية. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. مرحبا بكم أعزائي في برنامج إرشادات صحية، وحلقة اليوم نقضيها مع الدكتورة زينب حسن عثمان، وستكون الحلقة حول الحمل والحفاظ على الصحة أثناء الحمل.
للمرة الثانية أنا بسعد برضو أنه ألاقيكم يا أهل الطيبين، وعايزة أتكلم الليل عن متابعة الحوامل. يعني شنو متابعة الحوامل وأهميتها؟ شنو مش ليكم أنتوا براكم، لكل الناس، لكل المجتمع. نحن الليل عشان نبني مجتمع سليم وإنتاج طيب لازم نحتاج نهتم بالأم ونهتم بطفلة من هو داخل بطنة لحد ما يطلع للدنيا، وبالتالي بنتوقع إنه إن شاء الله الطفل ده حيكون سليم ومعافى. متابعة الحوامل بمعنى إنه أي مرأة لاحظت غياب في دورته وعلامة الحمل، الناس هو بيقول لك فراش وطمام وتغيير في الجسم، بتمشي تأكد بالفحص بيقول لها خلاص في حمل. مجرد ما الوحدة عرفت في حمل نحن بننصحها إنها لازم تتابع. الناس بيعرفوا حاجة اسمها الرعاية أو كشف الحوامل، بتجي الرعاية بيفحصوا بيشوفوا جسمك ده كله كويس، يعني ما في ضغيط، ما في سكري، دمك كويس، ولو في مشكلة ذات الناس تتدخل من بدري وتحاول تساعدك فيها. لقوا الجسم ده كويس ما في مشكلة، بيدوك الشهور الأولى حبوب واسم الفوليك. الفوليك ده اخواننا مهم شديد للنمو، وخصوصا النمو العصبي للجنين. الشهور بعد الشهر الثالث اللي هو بنقول له الثالوث الثاني والثالوث الثاني اللي هو متوسط الحمل ونهاية الحمل، الفوليك ده بيضيفوا لك فيه حديد. بعدين لو عندك اي مشكلة تانية، تغييرات الحمل دي ذاتها للزول البكرية اول مرة تحمل ما بتكون عارفة، تساؤلاتك دي كل الناس بتجيبك عليها، وبتبدلك في نفس الوقت التطعيم ضد التتنس، وده مهم لك ولطفلك الجاي. متابعة الحوامل في الشهور الأولى ما بتحتاج تجي فترات قريبة، بمعنى كل شهر إذا ما عندك ضغط ما عندك مشكلة بتحتاج متابعة قريب ده يا إخوان. أنا ما خلي متعبة من البلد، أنا عارفة إنه يا إخواننا الإخوان في دارفور مسؤولياتهم كثيرة ومشاغلها كثيرة، لكن أنا بأكد ليها إنه مشاغلها دي كلها بعدين ما استفيدها لا قدر الله للحمل ده حصل فيه مشاكل، ولا هي واجهتها مشاكل فقر دم ومتاعب اللي بتحصل مع الحمل والولادة، وبعدين لما نجيها جنين نموه ما كويس ويطلع برا للدنيا برضه هيتعبها بالأمراض ومباراة العلاج إذا كان بلدية ولا كانت طبية. بعد كده الثالوث الثاني أول 3 شهور من 4 لحد 6 بتحتاج إنها تتابع قريب، وبرضو إذا ما في ضغط ما في الأمراض المصاحبة للحمل ما بتكون قريبة شديد، وبتواصل الفوليك والحديد اللي قلناه وده يا إخواننا الفيتامينات اللي أنا ذكرت لحد ما المرأة تلد وبعد ما تلد تواصل فيه، لأنه معظم نسواننا في دارفور تغذية ما كويسة ودمهم دائما ما كويس، يمكن ظروف اقتصادية ظروف تانية، لكن برضو بنقول لها ما مشكلة الظرف ده براه وانت تعالي اطلب المساعدة، بمعنى انه تواصل في فولة وتهتم بالغذاء الجيد قدر المستطاع انها تنوع في غذاء عشان هي تعدي مرحلة الحمل لصحة كويسة وتجيب جنة وصحة كويسة. الحاجة الثانية انت لما تتابعي لو في اي حاجة ما طبيعية في وضع الجنين في نمو الجنين، الناس من بدري برضو بتنصحك فيها بترشدك فيها، حتى طريقة الولادة في الشهور الأخيرة أنت بتكوني عرفتي، بدل ما تبقي في ولادة وتعسر ولادة ومشاكل وأجر وألحق والجنة مات أو حصلت لك مشكلة، بتسمعوا بكيس البول كيس البول، ده بيظهر نتيجة للولادة المتعسرة. فأنت لو متابعة في كشف الحوامل بوروكم من بدري، والله بقول لك يا أختي أنت وضعي كده ممكن تلضي طبيعي، ولو ما طبيعي بروك الحاصل 1 2 3 والحاجات المفروض تحصل. فأنا بتمنى يعني من بعد الحلقة دي كل النساء الحوامل أهلهم والناس يسمعوا يرشدوهم ويدلوهم يا إخواننا لمتابعة الحوامل، متابعة الحوامل عشان إحنا نهدف نسبة وفيات الأمهات العالية في ولاية دارفور. والحمد لله هذه هي النسبة نقصت بوعيكم يا هو يا هنا وسمعكم لنا نصيحاتنا اللي نقدمها، نقصت كثير من السنين المضت، ونحن سعينا إنه تنقص أكثر وأكثر، وتكون حريصين برضو مش لتطعيم الأم لتطعيم الطفل، يعني الجنة البيجي ده برضو بيحتاج إنه يواصلوا له جرعات بتاع التطعيم، ودي ممكن لقدام الناس يتكلم عنها بالتفصيل. لكن هسه نحن بهمنا تطعيم الأم الحامل عشان ما تتعرض للتتنس، وطبعا الناس عندها مسميات بلدية للتتنس اللي هي الأم مثلا ترفس 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 بيقول لك رفاسة، وفي مسميات تانية يمكن غايبة علي انتو أدربيها يا هنا، التطعيم بيقيها من التتنس ده. وشكرا كثير لكم واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وكذا أعزائي بنكون وصلنا لنهاية الحلقة دي من برنامج إرشادات صحية. استفساراتكم وأسئلتكم ممكن توجهوها عن طريق نمرة التلفون التالية 00-31-35-62-54-350.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.